كتاب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد فيه. من قاعد أو من عاقد؟ من قاعد.
من قاعد
أو من عابد. فشرع المؤلف رحمه الله تعالى أو الناظم على ما ذكره المؤلف في تعريف الحكم أو بيان ما هو الحكم، وذكره هنا في حد الفقه. قد ذكر رحمه الله أن الفقه علم كل حكم شرعي. الفقه علم كل حكم شرعي. ثم هنا أراد أن يبين حقيقة هذا الحكم. والحكم في اللغة هو المنع. الحكم في اللغة هو المنع، ولهذا قيل للقضاء حكم، لأنه يمنع من غير المقضي. ويطلق أيضا الحكم على القضاء. لأنه القضاء منع. واستدل العلماء بقول جرير: أبني حنيفة احكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. إني أخاف عليكم أن أغضب. فهذا قال هنا: أبني حنيفة احكموا سفهاءكم، أي منعوهم من أذى أو أذيتهم لي. إني أخاف عليكم أن أغضب. فمعنى احكموا أي امنعوا. وذكر الأصوليون في تعريف الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، من حيث أنه مكلف به. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به. فالآن ذكر ثلاثة قيود في هذا التعريف. فالقيد الأول أنه خطاب الله، يعني كلام الله. أنا لا حكم إلا ومصدره كتاب الله وكلام الله، أنا سواء كان في القرآن أو في السنة. والمراد بحكم الله أي حتى معناه يدخل فيه حكم النبي عليه الصلاة والسلام. فما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام هو حكم الله، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فلهذا فحكم النبي عليه الصلاة والسلام من حكم الله. ومعلوم أن الأحكام منها ما يؤخذ من الكتاب ومنها ما يؤخذ من السنة، ومنه ما يكون مشترك نص عليه القرآن وكذلك هو موجود في السنة. فلهذا فقولنا خطاب الله دخل فيه خطاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا القيد الأول خطاب الله، والقيد الثاني قوله متعلق بفعل المكلف، متعلق بفعل المكلف. والمراد بقولهم متعلق بفعل المكلف أن يكون مثلا من الاعتقاد والقول والعمل، أن يتعلق الحكم الشرعي بهذه الأشياء، إما اعتقاد وإما قول وإما عمل. لأن الإنسان إما أن يعتقد شيئا أو يفعله أو يقوله. فهو متعلق بحكم المكلف، معنى خطاب الله عز وجل يبين هذا الاعتقاد أو هذا الفعل أو هذا القول المطلوب إيجاده، مثلا على جهة الإيجاب أو على جهة الاستحباب. وهذا مثلا الاعتقاد مطلوب تركه على جهة الكراهة أو على جهة التحريم. فالمراد الآن بفعل المكلف هو القول والاعتقاد والعمل، القول والاعتقاد والعمل. ومن هو المكلف؟ من هو المكلف؟ المكلف هو البالغ العاقل الذاكر غير أو المختار غير المكره. وخطاب الله هنا ليس المراد أنه لابد أن يكون خطاب الله متعلق بفعل المكلف، قد يكون خطاب الله فيه مثلا إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته، وأيضا شيء متعلق بالجمادات وشيء متعلق بفعل المكلف. أنا هذه كلها الأشياء موجودة في القرآن، مثلا يقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا متعلق بأسمائه سبحانه وتعالى وبذاته وبصفاته جل وعلا، وليست متعلقة بفعل المكلف. فتبين من هذا أن الحكم الشرعي الذي يقصده الأصوليون هو المتعلق بأفعال العباد. فقال الحكم واجب ومندوب وما أبيح، والمكروه ما والمكروه مع ما حرم أو ما حرم. فمعنى ذلك أن الحكم لابد أن يكون أمر أو نهي، افعل أو لا تفعل. فأما ما كان متعلقا بذاته سبحانه وتعالى أو بأسمائه وصفاته أو بغيره مما يخرج بقولنا المتعلق بفعل المكلف فإنه لا يدخل في الحكم. فنقول معنا بقوله بالقيد الثاني بفعل المكلف يخرج ما كان متعلق بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وكذلك ما ذكره الله عز وجل عن الجمادات، مثلا قول الله عز وجل ويوم نسير الجبال، هذا لا يدخل في فعل المكلف. فهذا القيد الثاني وهو أن معنى خطاب الله بفعل المكلف. وأما القيد الثالث من حيث أنه مكلف، من حيث أنه مكلف فخرج به ما تعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به، يعني من حيث المطالبة بإيجاده أو تركه، مثل قول الله عز وجل يعلمون ما تفعلون. معنى يدخل من حيث أنه مكلف أي بإيجاد الفعل أو تركه، بإيجاد الفعل أو تركه، من حيث أنه مكلف به. بمعنى ذلك أنه مطالب بالفعل إيجادا أو تركا، وهذا يدخل فيه الأحكام الخمسة. الأحكام الخمسة، ولهذا تجد بعض الأصوليين يقول هو خطاب الله عز وجل في فعل المكلف وضعا وتخييرا، أو يقول اقتضاء ووضعا وتخييرا. فالاقتضاء المراد به الطلب، الاقتضاء المراد به الطلب، لأن خطاب الله عز وجل إذا تعلق بفعل العبد إما أن يكون خطاب، إما أن يكون اقتضاء يعني طلب من المكلف، سواء كان طلب الفعل أو طلب الترك أو التسوية بين الأمرين، أو التسوية بين الأمرين. وهذه هي الأحكام الخمسة، أنا طلب الفعل وطلب الترك والتخيير بين الأمرين، التخيير بين الأمرين. فهذا الأحكام الخمسة. فطلب الفعل يدخل فيه الواجب والمستحب، وطلب الترك يدخل فيه المحرم والمكروه، والتخيير يدخل فيه المباح. فلهذا فهذه القيود الثلاثة التي يذكرها العلماء، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنه مكلف به، وقولهم طلب الفعل بمعنى إيجاد الشيء، طلب الفعل بمعنى إيجاده، فيدخل فيه القول والعمل، يدخل فيه القول والعمل بالجوارح. فهذا معنى طلب الفعل، وهذا طلب الفعل يكون على مرتبتين، إما أن يقتضي طلبا على جهة الجزم، إما أن يقتضي طلبا على جهة الجزم بحيث لا يسوغ للعبد أن يترك هذا الفعل، ولو تركه لرتب مثلا عليه عقوبة، فهذا يسمى واجبا، يسمى واجبا. أنا هذا النوع الأول طلب فعل على جهة الإلزام، طلب فعل على جهة الإلزام، هذا يسمى الواجب. وأما إذا كان، وهي المرتبة الثانية، طلب الفعل لكن ليس على وجه الإلزام، أو ليس على وجه الجزم أو الإلزام، فهذا فيه شيء من الخيرة تعطى للمكلف أنه يفعل أو لا يفعل، ولهذا يسمى هذا ندبا، طلب الفعل على غير وجه الإلزام يسمى ندب أو مستحب. فالواجب والمندوب يشتركان في إيش؟ في طلب الفعل، ويختلفان في أن الواجب طلبه طلبا جازما، والمستحب طلبه طلبا غير جازم. فإذا لم يأمرنا بمعنى يطلب منا الفعل على وجه الإلزام فيكون مستحب، أو أنه لم يرتب عليه عقوبة، لم يرتب عليه عقوبة، فهذا أيضا يدل على الاستحباب. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنى الصيغ التي جاءت في الواجب والمستحب. وأما المباح فهو ما خير به العبد، فهو التخير، معنى جعل الخيرة للعبد، افعل أو لا تفعل، تنام أو لا تنام، تأكل أو لا تأكل، هذا مخير أنت، فهذه من الأمور المباحة. فلهذا يقولون التسوية بين الفعل والترك، لم يرجح الفعل ولم يرجح الترك، وإنما سوى بينهما، فهذا هو المباح. المباح الذي بقي على أصل الإباحة. فلهذا فقولهم من حيث إن أنه مكلف به يدخل فيه المباح، لأنه كلف التخيير، كلف التخيير بين الفعل والترك، بين الفعل والترك. فالآن هذه الأحكام الخمسة التي تؤخذ من هذا التعريف: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، وهي التي يسميها الأصوليون الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية أنا ما كلف أو ما كلف المخاطب بمقتضاها فعلا أو تركا، ما كلف المخاطب بفعل بمقتضاها فعلا أو تركا، فهذه هي الأحكام التكليفية. ومعنى كلف أي طولب، وإلا مسألة التكليف هو الشيء الذي يكلف به الشخص ويشق عليه من باب المشقة، لكن هذا المعنى ليس هنا مقصود، وإنما المقصود هنا هو ما طولب به العبد، ما طولب به العبد، سواء كان فيه مشقة أو ليست فيه مشقة. فهذه الأحكام الخمس، الأحكام التكليفية. وهناك أيضا الأحكام الوضعية، القسم الثاني من الأحكام ما يسمى بالأحكام الوضعية، وهي ما وضعه الشرع من علامات وأوصاف للفعل أو الترك، ما وضعه الشرع من علامات أو أوصاف للفعل أو الترك أو النفوذ أو الإلغاء، على علامات، شروط، أسباب صحة وفساد. فيكون إما علامات أو أوصاف للفعل أو الترك أو النفوذ أو الإلغاء، أنا هي أوصاف وعلامات علقت بالأحكام التكليفية، علقت بالأحكام التكليفية، وهذا ما يعبر عنه بالشروط والعلل والموانع والصحة والفساد. فلهذا فالحكم الشرعي ينقسم لقسمين: أحكام تكليفية وأحكام شرعية. والمصنف هنا رأى رأيا خالف جماهير أهل الأصول، رأى رأيا فخالف فيه أكثر أهل الأصول، وهو أن جعل الحكم التكليفي سبع أنواع، جعل الحكم التكليفي سبعة أنواع، فذكر الخمسة المذكورة: الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه، وذكر أيضا خلاصة، زاد عليها الصحة والفساد، زاد عليها الصحة والفساد. وهذا مخالف لما عليه أكثر أهل الأصول، أن الصحة والفساد ليست من الأحكام التكليفية، وإنما هو من وإنما هما من الأحكام الوضعية. فما زاد المؤلف من الصحة والفساد فهو داخل في الأحكام الوضعية، أحكام الوضعية. ولأن الحكم الوضعي يختلف عن الحكم التكليفي، فالحكم الوضعي ليس المخاطب مكلف بإحداث شيء، ليس المخاطب مكلف بإحداث شيء، فهو ليس مثل الواجب والمندوب افعل أو لا تفعل، معناه بالأحكام التكليفية، وإنما إما الصحة وإما فساد وإما نفوذ أو الغاء. فليس هو متعلق بفعل المكلف، فليس هو متعلق بفعل المكلف من حيث إيجاده وعدمه، من حيث إيجاده وعدمه. فقول المؤلف هنا مع، والحكم واجب ومندوب وما أبيح، مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد. فهنا مع يعني تصحب الأحكام السابقة، تصحب الأحكام السابقة، وهذا ليس بصحيح، لأن هذا من الحكم الوضعي وليس من الحكم التكليفي. فكون مثلا هذا الأمر صحيح أو فاسد ليس فيه فعل ولا ترك، ليس فيه شيء متعلق بفعل المكلف، وإنما ما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه فهو صحيح، وما لم يكن كذلك فهو فاسد، فيقال صلى صلاة صحيحة أو صلى صلاة غير صحيحة. فمتى نقول أنه صلى صلاة صحيحة؟ إذا أتى بشروطها وأركانها، وإن أخل بذلك نقول أنه صلى صلاة غير صحيحة. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حكم له بالصحة، وإلا حكم له بالفساد. وهذا معنى ذلك أنه ليس له علاقة بأفعال المكلفين. طيب إن شاء الله نكتب هذا.